الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بعدما ذكر الله عز وجل قصة ابني آدم وأن أحدهما اعتدى على الآخر فقتله، الله عز وجل ذكر هذه القاعدة القرآنية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذه القاعدة التي عقبت الآيات بعد قصة ابني آدم ذكرتها بعد قصة ابني آدم حقيقة قرآنية قاطعة، صيغة بجملة الشرط تفيد الجزم واليقين: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن ابتداء ذكرت الآيات التعليل: من أجل ذلك، أي بسبب ذلك، بسبب ما حصل، من أجل ذلك، من أجل قتل أحد ابني آدم أخاه، من أجل ذلك كتبنا، حتى لا يكون العدوان على البشر ولا يكون التعدي بغير حق. أيها الإخوة، قال كتبنا على بني إسرائيل، وهذه كتابة شرعية، هذه كتابة شرعية كتب الله على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والتعقيب هنا أيها الإخوة أن الله عز وجل خص بني إسرائيل، وقلنا هذا الذي ينبغي أن يستوقفنا: القصة في ابني آدم وأحد ابني آدم قتل أخاه، فلماذا ذكر الله بني إسرائيل بعد ذلك؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ما العلاقة بين قصة ابني آدم وبين بني إسرائيل؟ لماذا خصصوا بالذكر هم دون غيرهم من الأقوام؟ كتبنا على بني إسرائيل، وتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل أي عبد الله، إسرائيل عبد الله، إيل الله، وإسراء عبد، فإسرائيل أي عبد الله، وعبد الله يعقوب عليه السلام إسرائيل، فبنو إسرائيل ذرية يعقوب الذين انحدروا من نسل يعقوب ثم تناسلوا بعد ذلك. كتبنا على بني إسرائيل، فلماذا خص بنو إسرائيل مع أن هذا الأمر مكتوب على بني آدم جميعا، أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا؟ هذا على بني آدم جميعا، الاعتداء على بني آدم جميعا، لكن ماذا على بني إسرائيل؟ يبدو أن الصلة بين القاتل من ابني آدم وبين بني إسرائيل صلة قوية، والرابط في الرغبة في القتل رابط متحد. ولذلك المفسرون يذكرون عند هذه الآية فيقولون خص بنو إسرائيل بالذكر لأسباب: لأن بني إسرائيل قد تمكنت في نفوسهم فكرة القتل وتأصلت في حياتهم، بل ترسخت في تاريخهم فكرة القتل عند بني إسرائيل، قد تمكنت من النفوس وتأصلت في الحياة خصوصا في بني إسرائيل بين الأمم، وأصبحت أيها الإخوة تصرفا من تصرفات أعمالهم، وتحولوا إلى أكثر الشعوب رغبة بالقتل. بل لما يذكر بنو إسرائيل لما يذكر بنو إسرائيل نتذكر قتل أشرف البشر، ألا وهم الأنبياء. الأنبياء كم آية ذكرت عن بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق. كم آية ذكرت عنهم قتل الأنبياء؟ فمن تجرأ على قتل الأنبياء ألا يتجرأ على قتل من دونهم منزلة ورتبة ودرجة؟ كل الناس دون الأنبياء، فهؤلاء إذا قتلوا الأنبياء طبعا شر الناس، كما في الحديث من قتل نبيا أو قتله نبي شر الناس، من قتل نبيا أو قتله نبي. فبنو إسرائيل السمة التي لهم، دائما القرآن لما يذكر القبائح يذكر القبائح على وجه الإجمال، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جرائمهم كثيرة، لكن هذه المختصر، هذه أشنع الجرائم، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهم يعتدون أصلا على قتل الأنبياء، ألا يعتدون على غيرهم؟ ألا يعتدون على من هم دون الأنبياء منزلة؟ إذن عرفوا بالقتل، هم متعطشون أيها الإخوة للدماء. فخص بنو إسرائيل لأن تاريخ بني إسرائيل تاريخ أسود أيها الإخوة في مسألة الدماء، والتاريخ البشري يصدق هذا. ونرى الكثير من جرائم القتل الفردية والجماعية التي ارتكبها اليهود، التي ارتكبها ولا يبالون بالدماء، لا يبالون بالدماء. وأيضا إذن هذا الرابط الأول بين بني إسرائيل وبين القاتل من ابني آدم، وأيضا تجمع بين ابن آدم الأول وبين الكافرين من بني إسرائيل صفة أخرى، وهي العداء للمعاني الإنسانية، العداء للمعاني الإنسانية، حقدهم على القيم الإيمانية، إصرار على الخطأ. فأحد ابني آدم لما وعظه أخوه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هو أبى كل هذه المعاني الإيمانية، بل استعلى على مفهوم الإنسانية، لأنه قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أنا كإنسان لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، أنا كإنسان كيف تعتدي علي؟ فهم تعدوا كل معاني الإنسانية. وإحنا قلنا أن اليهود يعتقدون أن البشر خلقوا من مني حمار، وأنهم هم الذين خلقوا من مني آدم، هم الذين من نسل آدم، أما الباقي مني، فهم خدام عندهم، ولذلك هم يقولون شعب الله المختار، والباقي والبشر قال البشر حمير، نحن نستحمر الشعوب، يعني نركبها كما يركب الحمار، ونحن السادة شعب الله المختار، نحن الذين اختارنا الله. هم أصلا معاني الإنسانية مش عندهم، ليس عندهم معاني الإنسانية أيها الإخوة. فهذا جمع بين ما حدث، الرابط بين ما حدث من ابن آدم الأول وبين بني إسرائيل، وبين بني إسرائيل، وأيضا بين بني إسرائيل، الرابط بين بني إسرائيل وبين ابن آدم. قالوا أولا ذكر وحدة الرسالة، ثالثا ذكر وحدة الرسالات، وأن الرسالات متفقة في أصول العقائد والتشريعات. فالقتل أيها الإخوة بغير حق حرام في جميع الشرائع، القتل بغير حق حرام في جميع الشرائع. ففي شريعة آدم عليه السلام التي بلغها أولاده أن القتل حرام، حرام في شريعة موسى وفي شريعة بني إسرائيل، في جميع الشرائع القتل بغير وجه حق محرم، في جميع الشرائع اتفقت عليه جميع الشرائع، جميع الشرائع. ولا شك أن أكثر الأنبياء جاءوا في بني إسرائيل، أكثر الأنبياء وأكثر الشرائع جاءت في بني إسرائيل، فموسى عليه السلام لبني إسرائيل، وعيسى عليه السلام لبني إسرائيل، فأكثر الشرائع جاءت لبني إسرائيل. فلأجل ذلك ذكرهم بأن الشرائع التي نزلت عليكم يا بني إسرائيل كلها كلها متفقة على تحريم قتل النفس بغير حق. فإذن بعد قصة ابني آدم بعدها مباشرة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تسأل أنت لماذا خص بنو إسرائيل بالذكر مع أن جميع البشر قد حرم عليهم القتل بغير حق؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول أن بني إسرائيل تمكنت من نفوسهم فكرة القتل كأحد ابني آدم. والسبب الثاني تجمع بين بني إسرائيل وبين أحد ابني آدم بين الكافرين من بني إسرائيل وبين أحد ابني آدم الاستعلاء على القيم الإنسانية وعلى القيم الإيمانية كذلك، وأيضا أن هذا محرم في جميع الشرائع، وبنو إسرائيل هم أكثر الناس قد بعث إليهم الأنبياء وجيء لهم بالشرائع، فقال لهم على كثرة الشرائع التي عندكم إذن القتل عندكم محرم، قتل النفس بغير حق محرم. اسمعوا الآية، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك، قالوا في هذا إثبات العلة للأحكام الشرعية. العلماء يقولون في هذا فائدة، أن الأحكام الشرعية معللة، وهذه الآية من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأمر، أن الأحكام الشرعية معللة لها علة. كل الأحكام الشرعية لها علة وحكمة، والعلة والحكمة يعلمها رب العالمين. الحكمة في الأحكام الشرعية في التشريع تدل على كمال الله تعالى. نحن نقول الله عز وجل لا يشاء شيئا في كونه ولا يشاء شيئا في شرعه إلا لحكمة. فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية تابعة للحكمة، والذين تكلموا أنه هذا ليس حكمة فهؤلاء أو الأحكام الشرعية لا تكون لحكمة ولا نبحث عن الحكمة ولا والأحكام الشرعية غير معللة، هؤلاء أيها الإخوة لم ينظروا إلى مقاصد الشريعة، بل لم ينظروا إلى أسماء الله الحسنى. فكل أمر صدر من الحكيم، سواء أمر كوني، أمر كوني إهلاك قوم، إيجاد أناس، ما من الآيات الكونية الكثير، الآيات الكونية، كل أمر صدر من الحكيم فهو ذو حكمة بالغة، أو سواء أمر شرعي افعل كذا لا تفعل كذا، أمر كوني أو أمر شرعي، فكل أمر صدر من الحكيم فهو ذو حكمة بالغة. فأفعال الله عز وجل لحكمة، والتي في الكون الأوامر في الكون لحكمة، والذي ينكر الحكمة يطعن في الرب عز وجل، الذي ينكر الحكمة يطعن في الرب. لكن الذي نقول الحكم العلل، الحكم والعلل ثابتة شرعا، نعم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. نحن الحكم ثابتة وموجودة والعلل، لكن بعضها أطلعنا الشرع عليها وبعضها لم يطلعنا عليها. ربما البعض يستطيع أن يستنبطها والبعض لا يستطيع أن يستنبطها. فمثلا الآن رب العالمين شرع صلاة الفجر ركعتين، الفرض صلاة الفجر ركعتين. السؤال الآن: هل صلاة الفجر ركعتين لحكمة؟ هل هناك حكمة من أن صلاة الفجر ركعتين، أن صلاة الفجر ركعتان؟ هل هناك حكمة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن هذا أمر من الله، هذا تشريع من الله، أن صلاة الفجر ركعتان، أمر من الله، تشريع من الله، إذن هذا تابع لحكمته. طيب ما الحكمة أن صلاة الفجر ركعتين؟ ما الحكمة؟ لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ نقول الحكمة موجودة، لكن البعض يعلمها والبعض لا يعلمها. ربما البشر الآن العلماء يأتون يتكلموا عن الحكم، لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا هناك خمس صلوات مش ست صلوات ولا أربع صلوات؟ هناك حكم، لكن أيها الإخوة البشر قد يجهلونها، ولكن الله عز وجل شرعها لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فتشريع رب العالمين كله حكمة. قطع يد السارق تقطع من الكف، طب لماذا لا تقطع من المرفق من العضد؟ لماذا؟ لماذا تقطع من الكف؟ لحكمة، لحكمة. لكن البعض ربما يعلم والبعض لا يعلم، وهنا العلماء يتبارون في بيان الحكم من النصوص الشرعية، يتبارون في هذا ويستنبطون ويستخرجون. هذا فهم أيها الإخوة يؤتيه الله لبعض أهل العلم. رجم الزاني، لماذا يرجم رجما؟ الزاني المحصن لماذا يرجم رجما؟ لحكمة، لحكمة. تذكر لي الآن أن أعداء الإسلام بدأوا يقولون طب إيش هذا، إيش شناعة هذا الأمر اللي هو رجم الزاني؟ كيف يرجم إنسان مكرم نأتي نرجمه بالحجارة حتى يموت؟ كيف هذا؟ نقول هذا تشريع الله، وتشريع الله لحكمة. فالعلماء الآن الذين ردوا عليهم، ردوا عليهم باستنباط الحكم، إنه هذا إنسان اعتدى على الأعراض، والذي اعتدى على الأعراض كأنه قتل نفسه، لأنه سيأتي بولد من غير أب، لأنه طبعا الولد من الزنا لا ينسب لأبيه، الولد من الزنا لا ينسب لأبيه، فلا يقال فلان ابن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد الزنا لا ينسب لأبيه شرعا على قول جمهور الفقهاء. لا يجوز أن واحد زنى بامرأة ولدت منه أن يقول هذا ابن فلان، أبدا لا يجوز. ومن أعظم الحرمات والجرائم في دين الله، من أعظم الجرائم أن يتلاعب الناس في النسب، أن ينسب إنسان لغير أبيه، والزاني ليس أبا شرعيا لهذا، فلا يجوز أن ينسب إليه، لا يجوز أن ينسب إليه. فمن أعظم الجرائم التلاعب في النسب. فالآن يأتي لما واحد يرجم، هذا لحكمة، وربما نحن نعلمها وربما نحن لا نعلمها. فهنا هذه الآية واضحة في بيان أن الأحكام الشرعية معللة، كل الأحكام الشرعية، نعم، حتى العبادات، نعم، لكن نحن لا نعلمها، نحن لا نعلمها، لكن ما دام هي صدرت عن الحكيم، صدرت عن الحكيم. أحكام الحج، بالطوف بحجر، تقبل حجرا، ترمي حجرا، حجارة، تطوف بحجارة، تقبل حجرا، الحجر الأسود، ترمي حجرا اللي هي الحصيات، هذه أوامر من الله، لكن لحكمة، ربما نعلمها ربما لا نعلمها. فمهم أن نعلم أن كل أمر صدر من الحكيم فهو ذو حكمة بالغة، سواء أمر كوني أو أمر شرعي. فالله عز وجل قال من أجل ذلك، من أجل ذلك، من أجل ما حصل من قصة ابن آدم الاعتداء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أقف مع جواب الشرط ثم أعود، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قتل واحد بغير حق قتل للناس جميعا، قتل واحد بغير حق قتل للناس جميعا، كيف هذا؟ كيف يكون قتل الواحد قتل الناس جميعا؟ قالوا قتل الواحد قتل لكل الناس، لأنه يصعب على الإنسان أن يبقى أن يقتل أول مرة ويبقى فترة طويلة دون تردد وآلام وحزن وصوت الباطل والعدوان عنده، لأنه سيبقى أيها الإخوة هذا الإنسان معتدي، فاللي بقتل مرة سيقتل مرة أخرى وسيتجرأ على القتل. فلذلك من قتل نفسا أو فساد بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الآية تبين طبيعة القاتل المنحرف، لأنه إن قتل مرة سيعتدي، وذلك عندما يصعب الصعب على الإنسان أن يقتل أول مرة، أن يعتدي أول مرة، فإذا اعتاد الاعتداء سيسهل عليه القتل بعد ذلك. وهناك معنى آخر، فكأنما قتل الناس جميعا، وهو أن العدوان على النفس الواحدة ظلما وعدوانا هو عدوان على كل الناس، وإزهاق للنفس الإنسانية، كأن إزهاق الروح الواحدة إزهاق لبشر جميعا. لما؟ لأن الإنسان مكرم، وإنسانية الإنسان أيها الإخوة محفوظة مصانة معتبرة، وعلى كل الناس أن يتفقوا على حرمتها. فإذا واحد جاء وخرق هذه الحرمة فقتل واحدا، إذن اللي بقتل واحد سيعتدي على الآخرين، الذي يقتل واحدا سيعتدي على الآخرين. فالعدوان على النفس الواحدة اعتداء على الناس جميعا، اعتداء على الناس جميعا. ولذلك انظروا كيف الأهل الإسلام لما دخلوا البلاد وفتحوا قلوب العباد ابتداء قبل أن يفتحوا البلاد، كيف رحموا الناس وما أزهقوا الأرواح بغير حق أيها الإخوة. ورحم الله من قال: ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. لما دخل الفرنجة دخلوا بيت المقدس قالوا وصلت الدماء إلى ركب الخيول من كثرة ما قتلوا من المسلمين، فلما دخل صلاح الدين فاتحا أيها الإخوة دخل المسلمون البلاد رغبة في الرحمة وليس رغبة في الملك، رغبة في أن يخضعوا الناس لرب الناس وليس رغبة في المال ولا الجاه ولا السلطان. فلذلك هنا قال: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. كم الآن نفوس تقتل كل يوم أيها الإخوة، كم نفوس بشرية كل يوم تقتل بغير حق وبغير وجه عدل، إنما هو بظلم وعدوان. هذا كأنه قتل للإنسانية كلها وللبشرية، هذا قتل للمبادئ أصلا. فقال: من قتل نفسا بغير نفس، بغير نفس. دل ذلك أن القتل إذا كان بحق بنفس، اللي هو النفس بالنفس، النفس بالنفس إيش هو؟ القصاص، صحيح؟ النفس بالنفس القصاص، لكن هو نفس بغير نفس، يعني نفس بغير قصاص. من قتل نفسا بغير نفس، يعني دون أن يكون القصاص، لكن نفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فنفس بنفس هذا القصاص، نفس بغير نفس اعتداء. فإذا كان القصاص هذا لا يسمى اعتداء، إذا كان القصاص لا يسمى اعتداء، لأنه إخواني في القصاص مش كأنما قتل الناس جميعا، لا، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. النفس بالنفس هذه حياة، النفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، النفس بالنفس حياة، النفس بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا. فالقصاص حياة للناس، لأن القاتل عندما يقتل ويقام شرع الله في هذا، القاتل لما يقتل سيتوقف الناس عن القتل وسينزجر الناس، لأنه يعلم القاتل أنه سيقتل، لن يتجرأ على حرمات الناس. عند ذلك لما يمسك ويحجم عن قتل الناس، يمسك ويحجم عن قتل الناس، سينتهي القتل بين الناس، ولذلك ستكون الحياة. فقال: ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل سيحجم عن قتل الناس فسيحيا الناس بأمن وخير. قال: من قتل نفسا بغير نفس، طبعا هناك شروط، نفس بنفس هناك شروط، ذكرنا في سورة البقرة شروط عند قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. الشروط في القاتل والشروط في المقتول، شروط في القاتل، شروط في المقتول، يعني هل كل قاتل يقتل؟ هل كل قاتل يقتل؟ فالعلماء ذكروا: لا، هناك شروط معتبرة في القاتل، أن يكون بالغا فلا يقتص من الصغير الذي لم يبلغ الحلم، لا يقتص منه، يعزر يحبس، لكن لا يقتص من الصغير. أن يكون عاقلا فلا يقتص من المجنون، مثلا القاتل قتل ومجنون، فهذا لا يقتص منه، يعني لا يقتل بمن قتله، لأن مناط التكليف العقل. وكذلك اشترط الجمهور، اشترطوا ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. فإذا كان القاتل أصلا للمقتول فلا يقتل به، مثل: لا يقتل والد بولده، هذا حديث تكلم فيه أهل العلم، لكن ذكر أكثرهم أن سنده جيد، أن سنده جيد، وبهذا استدل الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد، فقالوا الوالد لا يقتل بالولد، خلافا لمالك، فمالك رحمه الله قالوا إذا الوالد قتل الولد عمدا وغيلة فهذا يقتل به غيلة، ليس أنه مثلا ضربوا، إجا ولد ضرب، إجا والد ضرب ابنه ضرب بالسوط مات الولد، فقال هذا لا يقتل به، أو ضربه على وجهه أو ضربه على صدره ضربة ليست يعني لكن مات، فقالوا هذا لم يقتل غيلة لم يعد، لكن إذا عد لقتل ولده فقتل قال يقتل به، هكذا قال الإمام مالك رحمه الله. الجمهور يستدلون بالحديث، بل الإمام الشافعي رحمه الله يقول وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول، وهذا قول كثير من الصحابة أن الوالد لا يقتل، يعني لو أن والدا قتل ولده فلا يقتل به. لما أيها الإخوة؟ لأن عاطفة الوالد غالبا لا تكون بقتل الولد، فالشرع اعتبر هذه العاطفة أن الوالد لا يقتل بولده، وهناك شروط كذلك في المقتول. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.